كتاب إنما ما لا إشكال عندهم في أن إنما حكم الله وحده لا شريك له. لأن إنما فيها مقبولا مطابقين وحصر الحكم في موضوع معين الواضح بأن الكافر يبين بالمعنى الأخص لهذا الحاصل هو انتفاء الحكم على غير الموضوع المعين. هذا هو معنى الحصر في الحقيقة. الحصر معناه حقيقة هو أن الحكم يختص بالمحصور ولا يشمل غيره. فحينما تقول انما زيد شاعر هذا الحصر معناه الحصر حقيقي هذا الحصر صادق فيقول ان الحكم هو الشاعري مثلا مختص بمعنى مختص بهذا الموضوع ولا يشمل غيره. إنما يحرم الكلام ويحلل الكلام. واضح أنه يستفاد من هذه الجملة أن غير الكلام لا يكون مخصوصاً. وهذا هو معنى المخصوص. معنى المخصوص أن الحكم المذكور يختص بالموضوع المذكور الذي حصر به الحكم. ومفهومه أنه لا يشمل. يكون هذا معنى المخصوص. هذا الجهال فقط من يطلع إذا تفهم شن بعيد مفهوم ما أترى التهم يحتنى مفهوم ما شن بعيد منا حكي إن بعد ذلك قال كلام في بل المصنف يقول أن بل تعمل في حتى الاستعمال هذا. الاستعمال الأول يدل على أن المغرض عنه غل الإضراب عادة. الاستعمال الأول أن تدل على أن المغرض عنه وقع عن غفلة ومن باب حفظ اللسان. واضح. قال جاء زيد من عامر. الواقع يقول جاء عامر لكن سبقه لسانه وقال جاء زيد فأتم أضرب عنه وقال بل شروح العامر. واضح أن هذا ما بها دلالة على الحصر أصلا ما بها دلالة على حصر المجيء في عامر وعدم مجيء منه زيد ما بها دلالة لأنه هذا بالضبط حالها حال قول القائل جاء عمرا. ما جاء عمرا ليس فيه دلالة على الحصر. جاء زيدا بل عمرون فكان الإغراب يغرب من بيان أن المضروب عنه وقع غفلتان ومساسب اللسان أيضا ليس فيها دلالة على عدم مجيء غير عمر. هذا واضح. الاستعمال الثاني أن يغتى ببل لغرض الدلالة على تأكيد المضروب عنه وتحريره وتأكيده من قبيل أن يقول زيد عالم بل شاعر. مثال فأنا أنه ما يريد يضرب عن كون عالم وأنه يريد شنو يفكر كون عالم لأن يضيف له بطرة أخرى ويكون شنو ويكون شاعر. هذا النحو من الكلام بلا إشكال لا يدل على الحق أيضا. لماذا لا يدل على الحق؟ لأنه هنا فقط جاء بكلام وأكده بشيء آخر لا يدل على انتفاء ما عدا ذلك الشيء. جاء زيد زيد عن الشاعر لا يعني أن زيد لا يحتوي عن الشاعر الصفات الأخرى وأنه يختص بالعالمية والشنو والشاعر ليس في دلالة أخرى. هذا بالضبط من قبل أن يقول زيد العالم ويسكت كما أن زيد العالم ليس فيه دلالة على انتفاء غير العالمية من الصفات. زيد العالم من الشاعر أيضا ليس فيه دلالة على هذا. هذان الاستعمالان لا إشكال في أنهما ليسا مفيدين للحصر وبالتالي ليسا مفيدين للمفهوم. الثالث أن يؤتى ببال لغرض الدلالة على الردع عما ثبت الضلال لصالحه، نحو قوله تعالى يقولون به جنة بل جاءهم بالحق. هنا بل تريد أن تفصل ما ثبت أولا وترفع ما ثبت أولا، هنا بل تكون دالة على الحق، يعني تكون دالة على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بما لا بمجيئه بالحق، فتدل على انتفاء المجيئ بغير ماذا؟ بغير الحق، لأنها تذكر الشيء ثم تبطله، واضح، وتقول أن بل جاء أن يقولون به جنة بل جاءهم بالحق، بل جاءهم بالحق لاستفاد منها أن النبي صلى الله عليه وآله فقط ينحصر بأنه قد جاء بماذا؟ يجيء بالحق، فتدل الآية على انتفاء مجيئه بغير ماذا؟ بغير الحق. هذا الإضراب عن الكلام الأول مع محاولة إبطاله، لا الإضراب عن الكلام الأول لغرض بيان أنه جيء به غلطان وتهوان من ذات اللسان، لا، محاولة إبطاله، وهذا معناه أنه تكون ظاهرة في الحاصر، والمكان ظاهرة في الحاصر تدل على المفهوم. المثلث يقول هناك هيئات أخرى أيضا تدل على الحاصر من قبيل تقديم وعقب والتأخير. بشكل عام هاي الهيئة الخاصة وهي تقديم ما عقب والتأخير يستفاد منها الاختصاص والحاصر من قبيل إياك نعبد وإياك نستعين، مفهومها أنه لا نعبد غيرك ولا نستعين لغيرك، هذا مفهومها نفي الحكم عن غير المورد، هذا هو المفهوم. من جملة الأدوات تعريف المسند إليه بلا من جن مع تقديم المستدرك العالم محمد أو القول ما قال الحمام العالم محمد، استفاد منها الحاصر بمعنى أصل العالمية بذلك لمحمد، القول ما قال الحمام أصل القول الصحيح المطابق الواقع مثلا لما قال شنو قال الحمام، ونفي هذا القولية بمعنى المطابق الواقع عن غير قولها اللي كان محل الكلام. هذه الهيئات بشكل عام المصنف هاي وغيرها يقول بشكل عام المناط هو هذا، إذا دلت على الحاصر يكون لها مصنف، وإن لم تدل على الحاصر فلا يكون لها مصنف، المناط هو هذا، لأن كل جملة تدل على الحاصر لا إشكال أن اللازم الحاصر باللزوم البين بالمعنى الأخاص هو شنو هو المصنف، وكل جملة لا تدل على الحاصر فلا يكون لها دلالة على المصنف. المفهوم الآخر هو مفهوم العدد، مفهوم العدد يقصد به أن تحديد الحكم لعدد معين، هل يعني أن الحكم لا يشمل غير ذلك العدد أو لا، إذا كان يعني ذلك فهو المفهوم، وإلا يعني عدم وجود مفهوم التحديد بالعدد، مثلا إذا قال على نحو الاستحباب صم كل شهر 3 أيام، هل معنى ذلك أنه يستفاد من هذه الجملة عدم التكلم عدد ثلاثة بحيث لا أول الدليل يدل على التكلم صور مفجد من ثلاثة الدليل أو لا، ليس في دلالة إلا على التكلم صور 3 أيام، لا نفي الحكم عما عدد ثلاثة فلا يكون عارض الدليل آخر لنثبت للحكم فيما عدا الثلاثة. هنا ظاهر أنه لا إشكال في أنه التحديد بالعدد ليس فيه دلالة على ماذا على أصلاً، حينما يقول صوم 3 أيام ليس فيه دلالة على عدم استحباب صوم ما زاد على ذلك، نعم هناك شيء ينبغي الإثبات إلى في محل الكلام وهو أنه في بعض الأحيان قد يكون الحكم حكم وجوبي ويحدد بعدد من جهة كثرة، يعني لبيان الحد الأعلى، في مثل الحالة لا إشكال في أن هذا الحكم ما يشمل ما زاد على ذلك الحد، فمن يقول هذا من قبيل وجوب صوم شهر رمضان 30 يوم شهر رمضان، وجوب صوم شهر رمضان في الحقيقة تحديد هذا العدد لبيان الحد الأعلى من الصوم الواجب. واضح بمعنى أنه لا يجوز تجاوز نفس افتراض أن المتكلم في بيان الحد الأعلى من العدد، هذا يجعل الجملة مفهوم في أن الحكم لا يثبت فيما زاد على ذلك العدد. إذا كان المتكلم في المقام بيان أن هذا ينبغي فلان شخص من المذنب ينبغي ضربة كذا مقدار صوت لبيان الحد الأعلى من أصوات الحد المقرر الأعلى الذي يمكن أن يضرب، بحيث أنهم كانوا يقول ما يجوا تجاوزا، كأنه يشكل بالقرينة. هذا طبعا يفهم بالقرينة، إذا فرنا ذلك لا إشكال أن الجنة تكون لا لأننا على المفهوم، لأن هذا الحكم لا يثبت فيما زاد على العدد، الحكم يختص بالعدد وعلى ومعنى المفهوم. لكن المصنف يقول هذا مو من نتائج نفس التحديد بالعدد، وإنما هذه النتائج وجود قرينة خاصة في المورد تدل على أنه متكلم في مقام بيان الحد الأعلى. إذا كان في مقام بيان الحد الأعلى إذن لم يجوز تجاوزه. مو هذا المفهوم ناشئ من طبيعة التحديد بالعدد، لا، طبيعة التحديد بالعدد ما تقتضي عدم شمول الحكم لما زاد على ذلك. ممكن الحكم يشمل ما زاد على ذلك، واضح. لكن تقترن قليلا بالمورد وتقول أنه متكلم في مقام بيان الحد الأعلى، لابد أن نفترض دلالة الجملة على المفهوم. إذا يصح أن نقول أن التحديد بالعدد مطلقا ليس له دلالة على المفهوم إلا إذا اقترن بقرينة خاصة في بعض المواضيع. المفهوم الأخير هو مفهوم اللقب. مفهوم اللقب يقصد به اللقب يقصد به كل اسم يقع موضوع للحكم. عام من أن يكون اسم جامد اسم مشتق فيدخل فيه أكل البيت، يدخل فيه أحتاج والتاركة، يدخل فيه الزاني والزانية، أكل البيت هل فيه دلالة على عدم وجود إحرام ما عدا السارق والسارقة فقطعوا أيديهما، هل فيه دلالة على عدم وجود طبع غير السارق والسارقة أو لا. وصلنا يقول لا إشكال أنه ليس فيه دلالة، ونقول نحن استشكلنا في مفهوم الوصف الذي هو أوضح دلالة من مفهوم اللقب، استشكلنا في دلالته على المفهوم. فإذا عدم دلالة اللقب على المفهوم يكون من باب أولى. نعم، أنا مسألة طرحناها سابقا أمام أن يكررها، وهي أنه شيء مسلم في مفهوم اللقب وفي كل المفاهيم، هو أن في اللقب وفي كل القيود الأخرى والتحديدات الأخرى، هو أن هذا التحديد في اللقب كموضوع أو بالواسطة أو بالغاية أو بأي شيء، هذا التحديد يدل على انتفاء شخص الحكم على المورد الفاسد لذلك القيد. هذا قضية مسلمة ولا إشكال فيها، قلنا هذا من نتائج قاعدة عادية القيود كما يسموها، أن القيد اللي يجيب المتكلم الظاهر أنه قيد احترازي، يعني شنو؟ يعني يمنع من شمول شخص الحكم للمورد الفاقد إلا للقيد. أكرم زيدان معناه أنه بهذا الكلام ينشئ حكم مقيد بماذا؟ بزيد. فحينما غير زيد ما يشمل شنو؟ شخص الحكم المنشأ بالقضية ما يشمله، لكن هذا لا يعني المفهوم. المفهوم يعني انتفاء شنو؟ طبيعية انتفاء شخص الحكم كما يحصل بانتفاء الموضوع، يحصل بانتفاء الوصف المأخوذ في الموضوع، يحصل بانتفاء القيد المأخوذ، كل قيد مأخوذ في الموضوع انتفاء يستلزم انتفاء شنو؟ شخص الحكم. يعني هذا هو معنى التقييد. معنى التقييد هو هذا، أن هذا قيد، لكن وين قيد؟ الحكم المنشأ في ذلك الكلام، يعني شخص الحكم. وإلا إذا كان الحكم المنشأ بذلك الكلام غير مقيد، إذا ليس له قيد واضح؟ الذي كله المجيء فيه شبه لا قاعدة. أكرم الرجل عادل ليس له قيد، ليس قال عادل. إذا كان شخص الحكم هو يشمل العادل وغير العادل، شخص الحكم. إذا ليس قال العادل؟ إذا لابد أن يكون العادل فأنت شنو؟ حتى إذا كمل مفهوم. فائدته وعدم شمول شخص الحكم لهذا الموضوع. أيضا فائدته يعني اللقب اللي اعتمدناه أيضا فائدته اختصاص شخص الحكم بما يشتمل عليه الاسم وبما يشمله الاسم. قال إنما وهي أداة حصر من كلمة إلا إذا استعملت في حصر الحكم في موضوع معين دلت بالملازمة البينة على انتفائه عن غير ذلك الموضوع. وهذا واضح جدا. الحصر معناه هذا في الحقيقة، معنى الحصر هو الحكم من حصر بهذا، من حصر بهذا عشان ينتفي عن ذلك. بل كل مخصوص في كلامه أن المقصود هو كلية الحكم نصف الحكم، وعلى كلية الحكم إنما يحلل كلام الحرم الكلام، يعني كلية تحليل الثابت في باب العقود ينحصر البيت بالكلام. بل وهي للإغراض وتستعمل في وجوه ثلاثة، الأول للدلالة على أن المضروب عنه وقع عن غفلة وعلى نحو الغلط، ولا دلالة لها حينئذ على الحصر وهو واضح. الثاني للدلالة على تأكيد المضروب عنه وتقريره نحو زيد عالم بل شاعر، ولا دلالة لها أيضا على الحصر. الثالث الدلالة على الردع وإبطال ما ثبت أولا نحو أن يقولون به الجنة بل جاء فتدل على الحاصر فيكون لها مفهوم، وهذه الآية الكريمة تدل على انتفاع المجيء بغير
حاصر. يقول اسمه هو ساحر هو
ليس ليس به جنة بل جاءهم بالحق لأنه لا يأتي ما
مو للغير هذا كنا هو ساحر أقل صدر طلاب هو نبي ممكن أنه نسبت صفات أخرى هو شاعر هو عالم هو كريم ولكن يفتقط هو نبي فقط يعني أقل الساحرية لكن صفات أخرى يمكن تثبت مع النبي ما يثبت انتفاع الأمور الأخرى
لا يثبت هذا المقدار يثبت أنه لا يأتي بغير النبوة أن لا تثبت له صفة مضادة للنبوة هذا معنى المقدار في كل الصفات الأخرى. وإذا هو قال إن يدل على انتفاء مجيء بماذا بغير الحق، مو يدل على انتفاء كل شيء أبدا، وإنما يدل على انتفاء الصفات المضادة لما أثبته، وهذا معنى الحفظ المقام. لا مو كل الأشياء حفظ
إضافي،
هذا بس حفظ مو حفظ حقيقة، حفظ إضافي يعني الحفظ بالإضافة إلى الأمور اللي تنافس الصفة اللي حفظ هذه. إذا هو حفظ على مجيء بالحق فهو ينسى الصفات اللي تنافي مجيئة بالحق، إذا حصل على النبوة إلا ينسى الصفات اللي تنافي كون نبي من قبل السعر من قبل الكذب من قبل الشعوذة إلى آخره. لا في أصغر مو ينافي كون طويل كون نبي أو كون كذا، هذا ما مو ظاهر به، يعني هاي بالقرائن استفاد طبعا، قرائن استفاد على
المصطلح.
لا ما ينافي ثبوت صفات أخرى ما لها علاقة بالنبوة وبمجيئة بالحق. مفهوم هاي الجملة هو أن الآية تنفي مجيء بغير الحق، تنفي هو لا يأتي بغير الحق. إذا على المثال اللي يقول أنه ليس ساحر بل هو نبي، هذا تنفي الصفات المنافية لكون نبي، مو تنفي كل الصفات الأخرى اللي ما لها علاقة بالنبوة من قبل كون نبي. وهذا ما تنفي. وهناك آيات أخرى غير الأدوات تدل على الحاصر، يعني غير أدوات مو أدوات، سابقا كنا نتكلم عن أدوات بل إنما واضح، بينما هذه هيئات خاصة الجملة مثل تقديم المفعول نحو إياك نعبد وإياك نستعين، بل تقديم مطلق لما حقه التأخير كما يذكر في البلاغة مو خصوص المفعول. ومثل تعريف المسند إليه بلام الجنس مع تقديمه نحو العالم محمد، اللهم صل على محمد، العالم مسند إليه، وأصل الجملة محمد العالم، فهو المسند إليه هو شنو؟ لا المسند إليه هو محمد
ليس
المسند إليه اختليت حالي المسلمين مسلم على كل حال هو تقدير المسلم هذا اللي يبني كلكم عندكم مثل هذا وإن القول ما قالت حذام ونحو ذلك مما هو مفصل في علم الضلالة فإن هذه الآيات ظاهرة في الحاصر إذا استفيد منها الحاصر فلا ينبغي الشك في ظهورها في المفهوم لأنه لازم للحاصر لزوما بينا يعني بالمعنى الأخر وتفصيل الكلام فيها لا يسعوا هذا المختصر لا شك في أن تحديد الموضوع بعدد خاص لازم على اتخاذ الحكم فيما عدا فإذا قيل لكم ثلاثة أيام من كل شهر فإنه لا يدل على عدم استحباب كون غير الثلاثة أيام فلا يعارض الدليل على استحباب كون أيام أخرى نعم لو كان الحكم للوجوب مثلا وكان التحديد بالعدد من جهة الزيادة لبيان الحد الأعلى فلا شبهة في دلالته على عدد وجوب الزيادة كدليل كون 30 يوما من شهر رمضان ولكن هذه الدلالة من جهة خصوصية المورد لا من جهة أصل التحديد بالعدد حتى يكون لنفس العدد مفهوم فالحصر من التحديد بالعدد لا مفهوم لا المورد خاصة لنا يعني خاصة قولي الظاهر في مقام تبيان الحكم الأعلى أخرين قولنا في مقام تبيان الحد الأعلى
متسالم يعني أنا رأي كل
المقصود باللقب كله اسم سواء كان مشتقا ام جامدا وقع موضوعا للحكم كالفقير في قوله حكم الفقير وكالسارق والسارقه في قوله تعالى والسارق والسارقه قطعوا ايديهم ياهم بحث الاصطلاح الان الخاص الاصطلاح ما الاطعام المصنف يسمى ما أتخطر أنا
المصنف يسمى الرجل متحلق والموضوع
إنان فقير يسمى تعالى الموضوع
كيف هو الموضوع وقع موضوع المصنف الكلفة
اي صحيح
يعني
عندنا الضغط الكود اللي هذا معناه يأكد أن الصلاح الصحيح هو هذا الصلاح الصحيح هو هذا أن الأطعام ما يسمى الموضوع عندما يسمى متعلق الحكم واقع له متعلق الحكم لأن الوجوب بما يتعلق يتعلق بالفقير يتعلق بالأفعال الوجوب ما يتعلق بالأعيان يتعلق بالأفعال بالأفعال الأطعام متعلق الموضوع هو متعلق المتعلق الفقير هو متعلق الأطعام اللي هو متعلق شنو متعلق الحكم هذا الصناعة وجعل عليه على الأطعام فالفقير هنا موضوع مو متعلق وكالسارق والسارقة في قوله السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما القطع هو المتعلق والسارق موضوع ومعنى مفهوم اللقب نفي الحكم عما لا يتناوله عموم الاسم وبعد أن استشكلنا في دلالة الوصف على المفهوم فعد دلالة اللقب أولى فإن نفس موضوع الحكم بعنوانه لا يشعر بتعليق الحكم عليه فضلا عن أن يكون له ظهورا وفقا إلى إشعار كما تقدم اعترف به المصنف قال لكن ما واصل أحد من الظهور اللقب أصلا إشعارنا أقرم زيد لمعنى أن كل يوجب إكرام معلق علينا على زيد وإذا انتفى زيد ينتهي كل يوجب إكرام إشعارنا به الوقت كان به تشعر مع ذلك فصلنا المفهومة فيه هذا في الوقت
فالعالم
يعني الصفة العلمية المقصود بها يعني كل باختلاف الموارد ليس ممكن كل مورد كل مورد محترم العالم محترم يعني صفة العالمية هذه مشعرة لأنها هي العلة في وجوب الاحترام
وذات
الاحترام لأنها مو ذات العالم وذات العلم لأنه في إشحاب أن الصفة العالمية هي اللي تكون أمة في وجود الاحترام. الصفة هذه
العالم نقل مو باعتبار ممثل بالرجل من الألوان دخل في المكان العالم فإن أظن العالم محترم بأي محل غير يشعر
لو يتكلم بالإشعار ما أدري إذا تكلم بالإشعار ما كان مو باب مفهوم اللقب أو مفهوم الوصف يعني العالم مفهوم الوصف جهد شيء بمعنى أنه يفهم لنا أن صفة العالمية هي الدخيلة في أي سادات تبدأ الجهات ما لها دخل معنى أنه يفهم وجود ذات مثل الصفة ويفهم أن صفة العالمية هي الدخيلة في وجود ذات ما أدري هو الشبني على هذا زين فإن نفس موضوع الحب بعنوان أنه بعنوان المذكور في الجملة بعنوان صغير جملة صغيرة بعنوان السارق في جملة السارق والسارق لا يشعر بتعلق الحب مع لا الكل فضلا عن أن يكون له ظهور في انتقاض الحكم الكلي به نعم غاية ما يفهم من اللقب عدم تناول شخص الحكم لغير ما يشمله حدود الإثم وهذا لا كلام فيه أما عدم ثبوت نوع الحكم من وضوع المقام فلا دلالة عليه وقد قلنا أقول
وما لمحكم
على تقدير أن يكون لهم مخصوم فهو الكلام يقع في خاتمة يذكر المخلص وينفرد بها المخلص الخاتمة والكتب الأخرى يعني بها التفصيل وبشكل ينفرد ما هو بها التفصيل ويأت الكلام لا بيقصر وهو الكلام في دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة هذه الدلالات تفصل في كلمات الفقهاء عادة في مقام الاستدلال بالأدلة يذكر أنها الدليل يدل بدلالة الاقتضاء وأن هذا يدل بدلالة الإشارة ونحو ذلك مصنف يقول نتكلم عن هذه أولا في مواقعها وأين تجري والثاني في حجيتها هناك بعض الدلالات على الظاهر أنه لا يمكن إدراجها في المنطوق ولا يمكن إدراجها وين في المفهوم مع التحديد الذي ذكرناه للمفهوم والمنطوق مثلا في بعض الأحيان قد مفرد يكون له دلالة على شيء واضح بحيث أن هذا الشيء يفهم من هذا المفرد وهذا الشيء ليس مذكور في الكلام حتى يدخل في المنطوق ولا يمكن إدراجه في المفهوم لأن المفاهيم كما قلنا هي عبارة عن مداليل الجمل التركيبية لا مداليل الألفاظ المفردة تركيبية لكنها ليست لازمة باللزوم البين بالمعنى الخاص وإنما لزوم إما بين بالمعنى الأعام أو لزوم شنو غير بين هاي لا تدخل بالمفهوم بالمنطوق ولا بالمفهوم على ضوء التحديد السابق واضح هذه هي اللي دخلوها في دلالات خاصة المصنف يقول المناسب أن نسمي هذه الدلالات كلها بنحو يشمل كل هذه الدلالات الثلاثة اللي ذكرناها بالدلالة السياقية في مقابل الدلالة المنطوقية والدلالة المفهومية دلالة سياقية بمعنى أن سياق الكلام يدل على وجود ذلك الشيء ويدل على ذلك الشيء فيكون الشيء مدلول لسياق الكلام لا لمثل الكلام الدلالة الأولى دلالة الاقتضاء وهي أهم الدلالات الثلاثة دلالة الاقتضاء يشترط فيها أمران الأمر الأول أن يكون المدلول والمعنى الذي نثبت بهذه الدلالة أن يكون مقصودا للمتكلم بحسب الظهور العرضي هذا أولا الثاني أن تكون صحة الكلام وصدق الكلام أو صدق الكلام يتوقف عقلا أو شرعا أو لغة أو عادة على افتراض ذلك الشيء رابع الكلام بحسب الظاهر بحسب العرف المتكلم يقصد بيان ذلك المعنى بهذا الكلام. وصحة الكلام أو صدق الكلام يتوقف على افتراض تقدير ذلك، فأما يتوقف عقلا على تقديره أو شرعا أو لغتان أو عادتان هذا مو مهم، المهم أن يتوقف على تقديره فيقال أن الكلام دال على ذلك المعنى بالدلالة الاقتضائية، بدلالة الاقتضاء معنى أن الكلام يقتضي افتراض ذاك المعنى شرعا أو عقلا أو لغة أو نحو ذلك. يذكر أمثلة المصنف من قبيل يقول قوله صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، هذا كلام صحته صدقه تتوقف على افتراض تقدير شيء محذور، لأنه لو لم نقدر ذلك الشيء يكون الكلام كلام كاذب. لماذا؟ لأن ظاهر الحديث أن الضرر والضرار ننفي بين المسلمين، بينما نحن بالوجدان نجد ما أكثر الضرار والضرر بين الشنا بين المسلمين. لا ضرر ولا ضرار يعني ما أكو ضرر وضرار في الخارج، بينما أكو ضرر وضرار في الخارج بلا أشكال. فإذا نضطر إلى تقدير شنو؟ تقدير شيء يكون هو المنفي، والشيء المنفي هو عبارة عن الأحكام الضررية. لا ضرر وضرار وضرار في الإسلام يعني ليست هناك أحكام تستلزم الضرر مشرعة في الإسلام. في التشريع الإسلامي لا تشرع الأحكام الضررية، لا تشرع حكم المستلزم للضرار ليس مشرعا. إذن في المقام صدق الكلام يتوقف ماذا؟ يتوقف على افتراض مقدر محذوف يكون هو المنفي في الحقيقة، وهذا المقدر المحذوف هو عبارة عن الحكم الذي يستلزم الضرر والضرار. وهذا وجوب الوضوء إذا استلزم الضرر يكون منفي. وهذا وجوب الشيء، وجوب أي شيء، حرمة أي شيء، ولذا الدليل يعتبر حاكم على كل الأدلة. أي حكم من الأحكام حينما يشرع في غير موارد الضرر، في موارد الضرر لا يشرع هذا الحكم. إذن في المقام ينطبق الشرطان، الشرط الأول هو أن تقدير النفي الحكم هذا بحسب العرف، يقول أن المتكلم يقصد بيان هذا المعنى، المتكلم يلتفت إلى وقوع الضرر والضرار في الخارج، لكن هو لابد أن يقصد شنو؟ نفي الحكم. وثانيا أن صحة صدق الكلام يتوقف على افتراض هذا المقدر، فيقال بأن الكلام يدل بدلالة الاقتضاء على مقدر يكون هو المنفي في الحقيقة. مصنف يقول من هذا الباب أيضا حديث الرد رفع عن أمتي ما لا يعلمون وما اضطروا إليه. شنو معنى رفع ما اضطروا إليه؟ شنو معنى رفع الشيء الذي لا تعلم به؟ ما في الأشياء الموجودة في الخارج التي لا يعلم بها شنو؟ الإنسان. وهذا ما أكثر الأشياء الموجودة في التي يضطر إليها الإنسان، رفع ما لا يستكره عليه، فما أكثر الإكراه الذي يقع في الخارج. شنو معنى رفعه؟ لابد أن يكون رفعه بمعنى رفع شنو؟ رفع الحكم المترتب عليه، واضح، أو رفع المؤاخذة على الفعل المضطر إليه المكلف، رفع المؤاخذة على الفعل الذي لا يعلم به المكلف، رفع المؤاخذة على الفعل الذي يكره عليه المكلف. لأن الأمر أن قدر فالشيء يكون هو المرفوع حقيقة، وهذا معناه أن الكلام يتوقف على افتراض ذلك التقدير، فالجملة تدل بدلالة الاقتضاء على ذلك الشيء المقدر. مثال آخر قوله عليه السلام لا صلاة لمن جاره المسجد إلا في المسجد. هنا صحة الكلام أيضا تستلزم استيراد مقدر، إذ لا إشكال شرعا في أن الذي يصلي في البيت وجواره المسجد صلاته شنو؟ صلاته موجودة، صلاته ما جاء به صلاة، بينما الحديث يقول شنو؟ لا صلاة، ما صلاة. إذا صحة الكلام تتوقف على استيراد مقدر محذوف من قبيل الكمال، بحيث النفي ما يتوجه إلى حقيقة الصلاة، وإنما يتوجه علما إلى صفة الكمال في الصلاة. لا صلاة لمن جاره المسجد، يعني لا صلاة كاملة لمن جاره المسجد إلا في المسجد. فالنفي يكون متوجه نحو الكمال مو نحو الحقيقة كما هو ظاهر بالجملة. أيضا هذا الكلام يكون صحته متوقف عليه، متوقف على هذا التقدير، لا بد من هذا التقدير. مثال ثالث قوله تعالى واسأل القرية، صحة هذا الكلام عقلا تتوقف على تقدير شنو؟ مضاف محذوف وهو أهل القرية، فيكون من باب حرف المضاف، أو لا على أن نقدر معنى أهل فيكون من باب الإسناد التجوز في الإسناد. واضح؟ إذا لابد أن نقدر إما لفظ أهل فيكون من باب حرف المضاف، أو معنى أهل فيكون من باب حرف من باب التجوز في الإسناد. صحة الكلام عقلا تتوقف على هذا التقدير، لأن نفس القرية العقل يقول مو معقول أن تسأل، غير قابل لأن يسأل منها، فلا بد من استراف أهل يكونون هم المسؤولين. واضح؟ إذا استرفنا كلمة، قدمنا كلمة أهل يكون من باب حرف المضاف، فالجملة أساسا وصل أهل القرية، لكن الشارع يعني تكلم حدث المضاف وأبقى المضاف إليه. ومرة نقول لا، من قدر لفظ أهل وإنما قدر معنى أهل فيكون من باب التجول في الإثنان، يعني أن السؤال ينبغي في الحقيقة أن يسند إلى الأهل، إلى المقدر المحذوف، لكنه أسند إلى القرية إسنادا تجوزيا مجازيا من قبيل جرى الميزان. الجريان في الواقع والحقيقة وأولا وبالذات لا ينسب إلى الميزان، وإنما ينسب إلى الماء الذي يجري في الميزان، فحينما يسند إلى الميزان يكون هذا الإسناد إسناد شنو؟ مجازي. التجوز هنا ليس في الكلمة، جرى الميزان لا يوجد تجوز الكلمة، جرى مستعمل في معنى الحقيقة، والميزان أيضا مستعمل في معنى الحقيقة. هنا لا يراد بالميزان الماء، حتى يقال أن الميزان الموضوع للميزان مستعمل في شنو؟ في الماء. لا يراد بالميزان الميزان. إذا ما صار التجوز، التجوز شنو؟ في نفس الإسناد، نفس إسناد الجريان إلى الميزان، هذا إسناد مسامح، إسناد مجازي. هنا حين نقدر كلمة الأهل يكون إسناد السؤال إلى القرية إثنان شنو؟ إثنان مجازي. على كلا التقديرين لا بد من تقدير إما لفظ آهل أو معنى آهل. مثال آخر يقول قولهم أعتق عبدك عني بأل، قالوا بأن صحة الكلام شرعا تتوقف على تقدير شيء، وهو أنه يطلب تمليك العبد أولا ثم يعتقه عنه بأل، وذلك لأن الدليل الشرعي دل على أنه لا عتق إلا في ملك. فهذا زيد لما يقول للعامر يقول له أعتق عبدك عني بألف، هذا ما له معنى أن عامر يعتق العبد عن زيد قبل أن زيد يملك العبد، هذا ما له معنى. واضح؟ فإذا لابد قبل العتق الواقع عن زيد أن يتملك زيد العام ثم شنو؟ ثم يعتق. إذا صحة الكلام شرعان تتوقف على أن القائل يطلب أولا تمليك العبد ثم شنو؟ ثم عتقه. واضح؟ هاي صحة الكلام شرعان تكون تفترض هذا التقدير، فتدل الكلام على طلب التمليك بدلالة الاقتران.
من جملة الأمثلة قول الشاعر: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف.
يقول هنا صحة الكلام لغتان تتوقف على تقدير راضون حتى تكون خبرا لنحن، لأن راض لا يجوز أن تكون خبرا لنحن لأنها مفرد ومفرد لا يكون خبرا للجامع. نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك شنو راض والرأي مختلف.
هاي دلالة الاقتضاء
واضح.
دلالة الرأي يعتبر فيها أمران، هذا المهم هو أن يكون المعنى المقدر مقصود للمتكلم بحسب الفهم العرفي والموازين العرفية للفهم، والثاني أن يكون تقديرا لابد من صحة الكلام وصدق الكلام تتوقف عقلا شرعا لغة على تقديرها، يكون الكلام دال عليه دلالته. نقرأ المقدار. قال: وجري كثيرا على لسان الفقهاء والأصوليين ذكر دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة، ولم تشرح هذه الدلالات في أكثر الكتب الأصولية المتعارفة، ولذلك رأينا أن نبحث عنها بشيء من التفصيل لفائدة المبتدئية، والبحث عنها يقع من جهتين: الأولى في مواقع هذه الدلالات الثلاثة وأنها من أي أقسام الدلالات، والثانية في حجيتها. تقدم أن المفهوم هو مدلول الجملة التركيبية اللازمة للمنطوق بجملة لينة بالمعنى الآخر، ويقابله المنطوق الذي هو مدلول ذات اللفظ بالدلالة المناطقية. ولكن يبقى هناك من المدلولات ما لا يدخل في المفهوم ولا في المنطوق اصطلاحا، كما إذا دل الكلام بالدلالة الكلامية على لفظ مفرد أو معنى مفرد فليكن جملة غير جملة إذا بين المعنى خلص بعدين سيجي الاثنين. هذا كان مجموع الكلام، يعني مثلا الإجابة كلها مجموع الكلام ما في مقابل شفت مقابل جبريل على لفظ المفرد أو معنى المفرد ليس مذكورا في المنطوق صريحا. لا مو لا يدل على الكلام ذي كل الكلام، أو إذا دل الكلام على مفاد جملة لازمة للمنطوق إلا أن النزول ليس على نحو النزول البين بالمعنى أخذ هذا مصلحة المفهوم لا يدخل، فإن هذه كلها لا تسمى مفهوما ولا منطوقا. إذن ماذا تسمى هذه الدلالة في هذه المقامات؟ نقول الأنسب أن تسمى مثل هذه الدلالة على وجه العموم الدلالة السياسية، كما ربما يجي هذا التعبير في لسان جملة من الأساطين لتكون في مقابل الدلالة المفهومية والمنطوقية، والمقصود بها على هذا أن سياق الكلام يدل على المعنى المفرد أو المركب، معنى المركب يعني، أو اللفظ المقدس في بعض الأحيان، وقسموها إلى الدلالات الثلاثة: الدلالة الاقتضاء، وهي أن تكون الدلالة مقصودة للمتكلم بحسب العرف ويتوقف صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا أو لغة أو عادة عليها. مثالها قوله صلى الله عليه وآله: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فإن صدق الكلام يتوقف على تقدير الأحكام والآثار الشرعية لتكون هي المنفية حقيقة. ليش يتوقف؟ لوجودها تعليل للتوقف، لوجود الضرر والضرار قطعا عند المسلمين، فيكون النفي للضرر باعتبار نفي آثاره الشرعية وأحكامه، ومثله رفع عن أمتي ما لا يعلمون واضطروا إليه، فإن المرفوع فيه والمؤاخذة. رأي المشهور يقول أن المرفوع في حديث الرفع هو شنو؟ المؤاخذة والعقاب، هذا هو المرفوع. مثال آخر قوله عليه السلام لا صلاة لمن جاره المسجد إلا في المسجد، فإن صدق الكلام وصحته تتوقف على تقدير كلمة كاملة محذوفة ليكون النفي، ليكون المنفي كمال الصلاة، كمال الصلاة لا أصل الصلاة. مثال ثالث قوله تعالى واسأل القرية، فإن صحته عقلا تتوقف على تقدير لفظ أهل سيكون من باب حذف المضاف، أو على تقدير معنى أهل سيكون من باب المجاز في الإسناد. مثال الرابع قوله ما أعتق عبدك عني بأل، فإن صحت هذا الكلام شرعا تتوقف على طلب تمليكه أولا له بأل، لأنه لا عتق إلا في ملك، فيكون التخيير ملك العبد بأل ثم أعتق عني. مثال خامس قول الشاعر نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، فإن صحته لغة تتوقف على تكوين كلمة راضون خبرا لنفتدى نحن، لأن راض المفرد لا يقع أن يكون خبرا لنحن. وجميع الدلالات الالتزامية على المعاني المفردة مو المعاني التركيبية، وجميع المجازات في الكلمة أو في الإسناد ترجع إلى دلالة لفظ الله. صنف يقول كل الدلالة الإلتزامية على المعاني المفردة مو المعاني التركيبية. حتى بالمعنى الآخر لكن الدلالة الجزامية على المعاني المفردة يعني تستفاد من الكلمة. وجميع المجازات هي من باب دلالة الاختلاف. شنو مقصود المصنف؟ المصنف يقول قد واحد يشكل علينا بأن المعاني المجازية مدلول عليها بالدلالة بأي دلالة للمسابقة يا مطابقين، معنى المجاز يدل عليه الكلام بالدلالة بأي دلالة يا مطابقية، ما أخذنا بها أن تكون المدلول أن تكون معنى شن معنى حقيقة. كل كلام يكون طالب لمعنى يكون دال عليه بالدلالة المطابقية سواء كان معنى مجازي أو معنى شن حقيقي. إذا شن معنى قول المصنف أن كل المجازات تسبب دلالة شنو؟ وحال أن المجازات تدخل في الدلالة المنطقية. وصلنا في يقول مقصودنا في هذا الكلام مو أن دلالة مجموع الكلام من ذي القرينة والقرينة على المعنى المجازي، فإنه على الأشكال أنه دلالة دلالة شنو مطابقية شكل ما قلته، وإنما مقصودنا دلالة نفس القرينة واضح على المعنى المجازي، فإنها تكون داخلة في دلالة شنو نفس القرينة فيها دلالة على ماذا على المعنى مجازي، دلالة القرينة قرينة بعد مدونة مطابق يرمي واضح يرمي قرينة طب يرمي شو معنى انها تدل على الرجل الشجر واضح مدونة مطابقية ما له معنى نقول انه يرمي تدل على شنو على الرجل الشجر يرمي تدل على يرمي، اما ان الرامي رجل شجاع مو حيوان مفترس هذا تدل عليه بدلالة النفس يعني لازم أن يرمي هو منه أن يكون المقصود هو رجل الشجاع لأن الأسد لا يرمي وأن رجل الشجاع هو الذي يرمي، لكن هذه دلالة التزامية مو دلالة مطابقية. فإذا قرينة حينما تدل على المعنى المجازي صحنا أن نقول بأنها تدل عليه من باب دلالة الاقتضاء، لكن مجموع الكلام حينما يدل على أن رجل الشجاع يرمي لا يشتغل أنها دلالة مطابقية. قال فإن قال قائل إن دلالة اللفظ على معناه المجازي من الدلالة المطابقية فكيف جعلتم المجاز من نوع دلالة الاقتضاء؟ نقول لا هذا صحيح، ومقصودنا من كون الدلالة على المعنى المجازي من نوع دلالة الاقتضاء هو دلالة نفس القرينة المحفوظ بها الكلام على إرادة المعنى المجازي من اللفظ، لا دلالة نفس اللفظ عليه بتوسط قرينة يعني مجموع الكلام. أي قرينة؟ إيه مو إلا بالباب. والخلاصة أن المناط في دلالة الاقتضاء شيئان: الأول أن تكون الدلالة مقصودة للمتكلم، الثاني أن يكون الكلام لا يضبط أو لا يصح بدونها، ولا يفرق فيها بين أن يكون لفظا مضمرا أو معنى مرادا حقيقيا أو شنو أو مجازا. لفظا مضمرا من قبيل أهل، معنى مراد من قبيل المعنى.